السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل أخوري، وأدعوكم الآن أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميلة رواء حيدر لمتابعة عرض لأهمها.
تحية طيبة مستمعي الكرام. نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن صادق الركابي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي بأن الحكومة أقرت اليوم الأربعاء مشروع قانون عفو عام عن المعتقلين في السجون الأمريكية والعراقية. الركابي قال إن الحكومة أقرت المشروع ورفعته إلى مجلس النواب اليوم، وأضاف أنه سيشمل معتقلين لم يثبت ارتكابهم جرائم، وأنه يهدف إلى دعم جهود المصالحة الوطنية في البلاد. وصف الجيش الأمريكي قرار تشكيل مجالس الصحوة لمحاربة تنظيم القاعدة في العراق، وصفه بكونه أهم تطور يشهده عام 2007، غير أنه قال إن التحدي الحالي يتمثل في دمج عناصر هذه المجالس في صفوف المجتمع العراقي. وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن الميجر جنرال كيفن بيرغنر الناطق بلسان الجيش الأمريكي أن تشكيل هذه المجالس يعتبر عاملا رئيسيا في خفض معدلات العنف، وأضاف أن الحكومة العراقية اتخذت مؤخرا قرارا بتوفير تعويضات مادية لعناصر هذه المجالس ودمج عدد منها بقوات الأمن العراقية. أكد وزير الخارجية الإيراني منوتشهر متكي أن اتفاقية الجزائر مع العراق ما تزال سارية المفعول، وأضاف متحدثا في عاصمة البحرين المنامة أن تغيير نظام الحكم لا يعني إلغاء الاتفاقات السابقة. وأوضح متكي بأن اتفاقية الجزائر وثيقة رسمية مسجلة لدى الأمم المتحدة، وأن لها صبغة قانونية لا يمكن إلغاؤها. يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طلباني كان قد قال يوم الثلاثاء بأن اتفاقية الجزائر الخاصة بتحديد الحدود مع إيران ملغاة، وعبر عن رفض الحكومة العراقية محاولات إحيائها. يذكر أن النظام السابق وقع اتفاقية الجزائر مع شاه إيران في عام 1975. قامت طائرات حربية تركية بقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق اليوم في رابع عملية من هذا النوع خلال 5 أيام. وأعلن الجيش التركي عن إصابة 8 مخابئ للحزب في منطقة وادي الزاب، كما قال إن هذه العمليات ستستمر. هذا وقال المتحدث بلسان قوات البيشمرج جبار ياور إن القصف التركي تواصل لمدة ساعة في منطقة محافظة دهوك، غير أنه نفى وقوع خسائر. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن رئيس البلاد عبد الله جول إشادته بالمساعدة التي توفرها الولايات المتحدة لتركيا في مجال المعلومات الاستخبارية عن حزب العمال الكردستاني، وقوله إن الحليفين في حلف شمالي الأطلسي الناتو يشعران بالرضا عن تعاونهما المشترك. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد أعلنت عن إنشاء مركز للتنسيق في أنقرة بين مسؤولين أتراك وأمريكيين عسكريين لتبادل المعلومات حول تحركات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. قالت شركة النفط الوطنية في كوريا الجنوبية إنها لن توقف مشروع التنقيب عن النفط في إقليم كردستان رغم تهديد حكومة بغداد المركزية بوقف الإمدادات النفطية عن كوريا الجنوبية لو أنها واصلت العمل في هذا المشروع. يذكر أن الشركة وقعت اتفاقا الشهر الماضي مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب عن النفط في حقل بازيان المعتقد أنه يحوي 500 مليون برميل من النفط الخام. هذا وأكدت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية أن بغداد هددتها بوقف الإمدادات النفطية وذلك لأن الحكومة المركزية في بغداد لم تخول بتوقيع الاتفاق مع كردستان. رفضت مصر شكاوى إسرائيلية بشأن تهريب أسلحة إلى غزة واتهمت الحكومة الإسرائيلية بمحاولة صرف الانتباه عن نشاطاتها في مجال بناء مستوطنات في الضفة الغربية. ناطق باسم الحكومة المصرية قال بعد لقاء جمع بين الرئيس حسني مبارك ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قال إن النشاطات الإسرائيلية تقوض إنجازات مؤتمر أنابولس للسلام في الشرق الأوسط والذي عقد الشهر الماضي في الولايات المتحدة. نقلت الصحيفة الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن قيام روسيا بتسليم وقود نووي لمفاعل بوشهر النووي الإيراني يلغي حاجة طهران إلى تخصيب اليورانيوم. لافروف قال نعتقد أن إيران لا تحتاج إلى مواصلة برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم. في هذه الأثناء نقلت محطة إذاعية إيرانية عن وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار أن روسيا ستزود طهران بمنظومة دفاع صاروخي من نوع S-300 وأنه سيتم الإعلان عن موعد تسلم المنظومة في وقت لاحق. مستمعي الكرام وافيتكم بعرضا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج نبيل خوري مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سنلتقي سويا عبر برنامج أجيال في حلقة مخصصة للبحث في أسباب انحسار مسرح الطفل في العراق. واليوم موعدكم مع فارس شوقي عبر حلقة من برنامجه المنوع كولاج وهي خاصة بالأعياد. كما اعتدنا أعزائي كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وبعض المحافظات. فهناك تقرير عن قرار رئاسة مجلس النواب بتحديد يوم الأحد المقبل موعدا لعقد جلساته بعد فترة الأعياد. ونتعرف على إجراءات رقابية جديدة لوزارة التجارة على سيارات نقل مواد الحصة التموينية للحد من عمليات السرقة. كما نتابع من كربلاء آراء لتربويين وأباء بشأن ظاهرة العنف بحق الأطفال في البيت والمدرسة. برنامج التقرير الاقتصادي موعده اليوم أيضا ويقدم فيه الزميل ناظم ياسين مقابلة مع الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع عن أهمية السوق الخليجية المشتركة التي سوف تنطلق في مطلع العام الميلادي الجديد بالإضافة إلى متابعات عن تطوير الحقول النفطية العراقية. أعزائي لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب وتغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها قصف تركي جديد لمناطق في شمال العراق، وردود أفعال متضاربة تثيرها مذكرة تفاهم دوكان ومسيرة الكهرباء في عام 2007. قصفت طائرات حربية تركية أهدافا في شمال العراق في رابع غارة من نوعها عبر الحدود في غضون 5 أيام، بعد أن أعلن الجيش التركي أنه سيواصل هجماته ضد متمردي حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وعبر الحدود في شمال العراق. هيئة الأركان التركية قالت في بيان أن مقاتلات تابعة للقوات المسلحة التركية قصفت بنجاح في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أهدافا خاصة متمثلة بثمانية مخابئ تابعة لحزب العمال الكردستاني في وادي الزاب. مسؤول أمني بقوات البيشمرج الكردية أكد أن الهجوم استمر حوالي ساعة في منطقة حدودية جبلية بمحافظة دهوك. المزيد من تفصيلات عمليات قصف الطائرات التركية مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
ضمن مسلسل القصف التركي الذي اشتد خلال هذه الأيام، قامت الطائرات التركية في صباحة هذا اليوم الأربعاء المصادف 26 من كانون الأول بغارة أخرى على القرى الحدودية الواقعة في منطقة نيرو الريكان، والتي يزداد عددها عن 40 قرية ومعظمها مهجرة من سكانها، مستهدفة مواقع حزب العمال الكردستاني في هذه المنطقة. وقد قامت هذه الطائرات باختراق الأجواء العراقية وحلقت في أجواء قضاء العمادية وتحديدا في مجمع شيلادزي القريب من مواقع القصف، حيث شهدت هذه الطائرات وهي تحلق في الأجواء وتتجه إلى القرى القريبة من جليبالدة وشاجة والسنجية، وسمع دوي انفجارات عديدة في تلك المناطق، واستمر القصف لمدة أكثر من ساعتين. هذا القصف المستمر أثر على الحالة النفسية للمواطنين الذين يعيشون في مجمع شيلادزي وسيدية وناحية ديرالوك التي تضم أكثر من 60,000 نسمة، إضافة إلى قضاء العمادية الذي يعد من المدن المهمة في محافظة دهوك، وقد أدخلت الرعب في نفوس المواطنين وخاصة النساء والأطفال الذين يشاهدون الطائرات ويسمعون دوي الانفجارات يوميا. ناصر رشافي أحد مواطني مجمع شيلادزي أكد لإذاعة العراق الحر أن القصف قد أثر فيهم وفي نفوسهم، وبين أنهم لم يروا لحد الآن أي شخص من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مناطقهم وخاصة في الفترة الأخيرة. وعن سؤالنا حول الجرحى أوضح أنهم لم يشاهدوا أي جريح يتم علاجه في المستشفيات المتواجدة في مجمع شيلادزي أو ناحية ديرالوك أو قضاء العمادية خلال هذه الفترة، وأوضح أنهم سمعوا لمرات كثيرة صوت مضادات الطائرات وهي تطلق باتجاه الطائرات التركية من مواقع بعيدة في القرى الحدودية، ولا سيما في اليومين الأخيرين. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
أثارت مذكرة التفاهم التي وقعها الحزبان الكرديان الرئيسان مع الحزب الإسلامي العراقي في منتجع دوكان أثارت ردود أفعال عديدة، ففي الوقت الذي اعتبرها قياديون في الحزب الإسلامي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء نور المالكي، رحب قياديون في حزب الدعوة الإسلامية بها، واصفا إياها بأنها خطوة في اتجاه انضمام الحزب الإسلامي إلى التحالف الرباعي. سليم عبد الله من الحزب الإسلامي قال إن القوى الموقعة على الاتفاق يمكن أن تتحالف في أي لحظة لمواجهة أي تصرف من حزب الدعوة أو المجلس الأعلى الإسلامي، موضحا أن الأكراد إذا كانوا قد تحالفوا مع الائتلاف العراقي الموحد فذلك لا يعني أنهم لن يتحالفوا مع أطراف أخرى. من جهته عبر القيادي في حزب الدعوة سامي العسكري عن موقف مغاير، ووصف الاتفاق بأنه خطوة إيجابية لصالح الحكومة، وقال أن الاتفاق يرمي إلى عودة الوزراء المستقيلين إلى حكومة المالكي، كاشفا أن الرئيس جلال طلباني نسق هذا الأمر مع المالكي، وأشار إلى أن الحزب الإسلامي يرغب في الانضمام إلى التحالف الرباعي، غير أن الضغوط التي مارستها جبهة التوافق حالت دون ذلك على حد تعبيره. وأعرب العسكري عن أمله في عودة وزراء الحزب الإسلامي إلى الحكومة حتى لو لم تكن جبهة التوافق العراقية غير موافقة على ذلك. طروحات العسكري اتفق معها عضو كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان، حيث أكد أن للجانب الكردي علاقة طيبة مع الحكومة في وقت يطمح أن تكون له علاقة مع المكون السني. عثمان أكد أن التحالف الكردستاني يحاول أن يضم الحزب الإسلامي إلى التحالف الرباعي ليصبح تحالفا خماسيا. مستمعينا الأعزاء، عن المؤثرات التي ولدها الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين والحزب الإسلامي تحدثت إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال، وسألته بداية عن توقيت هذا الإعلان وأهميته، فقال:
الاتفاق اللي أعلن عنه هذه إحدى المؤشرات اللي تأكد صدق التحليلات اللي سبق وأنا تحدثنا بها، وهي أن الأطراف العملية السياسية يبدو أن هناك نوع من اللاثقة بين الجميع، بحيث أن كل طرف تراه يوما يقفز هنا وفي اليوم الآخر يقفز إلى الجانب الآخر. هو ما بيضر، أنا مع كل اتفاق يحصل بين أطراف العملية السياسية سواء كانوا المشتركين في الحكم أو من خارج الحكم، لأن هذه علامة خير. لكن للأسف اللي ننظر إلى أنه كلما تتقدم خطوة باتجاه جمع أكبر عدد ممكن من الأطراف، نلاحظ أن هناك خطوات للتراجع تفوق المستوى وفي الاتجاه ما خطط إلى سابقا أو ما اتفق عليه سابقا. على سبيل المثال الحال، الآن هناك أزمة وهي قضية المادة 140 وكيفية تطبيقها وموضوع كركوك. هذا الموضوع بالحقيقة لم ينظر إليه على أنه هو مشكلة عراقية تخص الشعب العراقي بكل أطرافه، وأنها من الممكن أن تؤدي إما إلى توحيد الشعب العراقي أو أن تدخله في نفق صراعات جديد. للأسف ما قاعد ينظر إلى هذا الموضوع على أنه عراقي بهذا المستوى. الرؤية اللي تصير أنه كم أكسب أنا كطرف كردي أو كم أكسب أنا كطرف سني أو كطرف شيعي، للأسف وأرجو المعذرة من ذكر هذه التسميات. الآن الشعب العراقي وكأنما هو العوبة بيد السياسيين، كل من يريد أن يحافظ على مصالحه يذهب إلى قضية تخص الشعب العراقي ويأتي بمعالجة على الضد من مصالح الشعب العراقي. لنأخذ الاتفاق، ماكو هناك اتفاق طباعي كان سابق، لماذا أحجم عنه السيد طارق الهاشمي وهاجم بشكل عنيف في وقته؟
هو بالضبط، إذا تسمح لي أستوقفك في هذه النقطة، يعني لماذا هذا التوقيت بالذات؟ ما الذي حدث؟
الذي حدث يا سيدي هو أن هناك الأخوة الأكراد مستعجلين على موضوع ضم أقليم كركوك أو محافظة كركوك إلى أقليم كردستان. الأخوة في جبهة التوافق وعلى وجه الخصوص الحزب الإسلامي يرى بأنه قد همش من قبل الآخرين. أولا طروحات السيد، يعني خلينا نكون منطقيين ومنصفين، طروحات السيد طارق الهاشمي فيها نوع من الاختلاف عن طروحات السيد عدنان الدليمي أو خلف العليان أو أطراف أخرى في جبهة التوافق. يبدو أنه هي نوع من تسويق الذات أكثر مما هي لتسويق قضية العراق. السيد طارق الهاشمي يبدو لأنه لم يكن دقيقا في هذا التوقيت. هذا التوقيت الأخوة الأكراد يصرون على أن يعود كركوك بأسرع ما يمكن إلى إقليم كردستان أو أن تضم ليس تعود. السيد طارق الهاشمي اختار هذا التوقيت أولا لكي يضغط على جبهته، وثانيا لكي يكون عامل ضغط على ائتلاف المتصدع. الائتلاف بالحقيقة هو أيضا متصدع، لأن التيار الصدري يرفض فكرة الفيدرالية جملة وتفصيلا. كذلك هناك رؤية إلى حزب الفضيلة تختلف.
هل يفضي مثل هذا الاتفاق إلى إعادة ترتيب الأوراق في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كما أعلن في أحد بنود الاتفاق الثلاثي؟
والله يا سيد الفاضل أرى أن هذا مثل هذه الاتفاقات لا تقدم شيء كبير لموضوع المصالحة الوطنية أو لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار، إذا كان الاتفاق الثلاثي هو من ضمن الاتفاق الرباعي، يعني من ضمن، يعني هل أن الائتلاف موافقون على ما اتفق عليه بين السيد طارق الهاشمي وبين القيادة الكردية؟ هذا سؤال لم يجب عنه أحد لحد الآن. كذلك لماذا ثلاثي؟ لماذا لا يكون هذا الطرف يضاف إلى الطرف الرباعي ويصبح طرف خماسي؟ والأخوة في التكتل الرباعي كانوا قد أعلنوا أن هذا التكتل مفتوح لانضمام الآخرين. الذي حصل هو أن هناك سيحدث تأخير بدلا من أن يحصل تقدم، لأن المعوق في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو ليس الحزب الإسلامي وليس الأكراد. القضية أن هناك أطراف سياسية مؤثرة جدا لا قبل الحزب الإسلامي ولا قبل التيار الكردي، منفردين في أن يفرضوا وجهات نظرهما أو وجهات نظريهما على الآخرين. لذلك أرى أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى التأخير بدلا من أن يؤدي إلى التقدم.
دكتور عزيز جبر شيال، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، وكان متحدثا عن الاتفاق الثلاثي الذي يعلن بين الحزبين الكرديين الرئيسيين والحزب الإسلامي العراقي. حفلت مسيرة قطاع الطاقة الكهربائية توليدا وتوزيعا بأحداث وشواهد عديدة طيلة العام الحالي. فالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء في محاولتها رأب الصدع الحاصل في هذا القطاع الخدمي من خلال نصب وتأهيل وصيانة العديد من الوحدات التوليدية، مستغلة بذلك فترات التحسن في الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد في الشهور الأخيرة. تلك الجهود لم تكن موازية لما تحقق من تقدم في مجال تجهيز المواطنين بهذا الصنف من الطاقة المهمة، إذ يبدو أن الأمر سيتطلب سنوات عديدة من العمل والمواصلة في ظل أوضاع أمنية مستقرة كي يشفى هذا القطاع من التدهور الذي أصابه. عن مسيرة عام كامل من الإنجاز والتراجع تحدثت إلى الناطق الإعلامي باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان، وبدأت الحديث معه عن أبرز المعوقات التي جابهتها صناعة وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق، فقال:
وزارة الكهرباء في عهدها الجديد المعوقات كانت كثيرة، أهم تلك المعوقات أنه محطات الإنتاج وشبكات التوزيع شبكات قديمة ومتهرجة، وكانت هنالك العديد من العقود الغير صحيحة والتي لا تلبي حاجات المواطن، أي أن عددا كبيرا من الديزلات التي وصلت إلى العراق كانت لا تشتغل إلا بدرجة 25 درجة مئوية وحرارة العراق تتجاوز 50. هذا واحد من العقود التي وقعت قبل أن يستلم الدكتور كريم معين وزارته، يجرى عليها صيانات علمية دقيقة، وهذا ما يسبب عطلها ووقفها بشكل مريح في استهلاك الطاقة الكهربائية الذي حدث بعد الصفوف بعد 4، ولحد الآن الزيادات مستمرة، والمدن العراقية الحديثة تنشأ يعني لا زالت مستمرة بالإنشاء وبالتوسع. وضعت وزارة الكهرباء ولأول مرة في تاريخ وزارة الكهرباء خطة عشرية تبدأ من عام 2006 وتنتهي في العام 2015. سيكتفي العراق من الطاقة عند تنفيذ مفردات الخطة كاملة في منتصف العام 2010 إن شاء الله، في حالة عدم حدوث أمور طارئة واستقرار الوضع الأمني في العراق. وزارة الكهرباء لا تشكو من التمويل، لأن رئاسة الوزراء ووزارة المالية وفرت الكثير من احتياجات وزارة الكهرباء ووعدت بتوفير الاحتياجات حتى الإضافية في حال طلبها من وزارة الكهرباء.
أستاذ عزيز، ما هي بالضبط هذه الأشياء اللي وزارة الكهرباء راح تنفذها خلال فترة إلى 2010؟
العشرية وضعت في حسبانها أن يكون هنالك محطة لإنتاج الطاقة في كل محافظة، أي تقليل الاعتماد على خطوط النقل الممتدة بين محافظات الإنتاج ومحافظات الاستهلاك، أي أنه بالوقت الحاضر لا زال لدينا العديد من المحافظات العراقية لا يوجد فيها إنتاج للطاقة الكهربائية لعدة أسباب، منها عدم توفر الوقود مثلا وقلة الإمكانيات المادية خلال هاي السنوات التي مضت. فالآن الوزارة ومن الخطة العشرية وضعت في حسبانها أن تكون هنالك محطة لإنتاج الطاقة تكفي المحافظة، معوقات تكاد تتلاشى، له لا يوجد لدينا فقط الآن هو المعوق الأمني. الأوضاع الأمنية في طريقه إلى التحسن، لا زالت في تحسن وإن شاء الله تتحسن أكثر، وإن شاء الله مفردات الخطة تنفذ بشكل كامل. وزير الكهرباء كانت له جولة على المحافظات الجنوبية، كان قد عرض على محطة القدس لتفقد وحدتين إنتاجيتين تحت الإنشاء، من المؤمل أن يستكمل العمل فيهما قبل الصيف القادم.
خلال عام 2007 ككل، هل تم بناء محطات كبرى أو محطات إضافية ممكن أن تساهم بتقليل؟
والله إحنا تم توقيع عقد بناء محطة في المنطقة الغازية بطاقة 225-250 ميجا، والعمل جاري لبناء محطة الحل الغازي إضافة إلى توسعات محطة القدس، يعني إضافة وحدتين بطاقة 125-2 يعني وحدتين إنتاجيتين، وتأهيل وحدتين أخرى إضافة إلى الصيانات الدورية، والعمل جاري لصيانة وتأهيل بعض الوحدات في بيجي، وتأهيل محطات وإقامة محطة في حديثة. وقعت وزارة الكهرباء عقدا مع شركة شنغهاي الصينية لبناء حوالية في محافظة واسط بطاقة 1320 ميجاوات، سيباشر العمل بها قريبا جدا. كما أن هنالك محطة تم التوقيع عليها والمباشرة إن شاء الله بالأعمال المدنية في مدينة الصدر، محطة غازية بطاقة 250 ميجاوات، والعمل مستمر إن شاء الله في محطة النجف الغازية، وكذلك العمل في وحدتين في ثلاث وحدات غازية 23 ميجاوات في محافظة بابل، وتوسعة لمحطة الهارثة ومحطة النجيبية والناصرية.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
أنا يا ناس.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.